من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم على الدرب.
على الدرب،
على الدرب
مع الشهيد القائد.
من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان أن منحه الشعور بالانتماء إلى جماعة، ولهذا كان الإنسان اجتماعيا بطبعه لا ينعم بالعيش في محيط الجماعة، لهذا كانت كل مفردات حياته قائمة على التكامل مع غيره والتعاون معه، وهذا ما جاء به الإسلام، حيث دعا إلى التكافل، التراحم، التعاطف، بذل الإحسان، الحفاظ على روح الجماعة ووحدتها حتى تنعم الإنسانية بالأمن والاستقرار. ولكن بعض المعاملات الإنسانية قد يشوبها ما يكدر صفو الحياة ويهدد تماسك المجتمع بالتصدع والانهيار. سيد الكريم، العطاء والإحسان من أبرز العوامل التي تساعد على تماسك المجتمع، لكنها قد تتحول إلى وسيلة لزرع الأحقاد وجرح المشاعر. ما هو تفسيركم لهذه الظاهرة الاجتماعية؟
لهذا نلاحظ كيف أنه لا يجوز إطلاقا أن يتحدث بعضنا مع بعض من باب المن بما أعطى، لأنك تربي المجتمع على أن تسخر عواطفه للباطل، فيظهر هذا ويقول صاحب المنجزات العظيمة هو نحن ونحن ونحن إلى آخره، وأنا قد ربيتك من قبل وأنا أتحدث معك يا أخي أن دادني أبوك كذا وأن دادني كذا وحن سوينا كذا، والله صح ولا يهمك ابشري، أنا وحده ما تبتقوده بعواطفه، سيقوده الآخرون بهذا العواطف. فنهى حتى المؤمنين، لأن هذا سيرسخ في مجتمع التربية، لأن ينقاد وراء العواطف التي يختخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه معايير إلهية، وقال يجب أن تكون، يجب علينا أن تكون معاييرنا إلهية، أي المقاييس التي من خلالها نتعامل مع الآخرين.
هل نفهم من هذا أن المواقف الحقيقية لا تبنى على المصالح؟
أن أراك ممن يجوز لي أن أقف معك في موقفك فأؤيدك باعتبار موقفي فحق، باعتبار موقفك حق وأيدك، لكن أن أخذ منك مبلغ من المال فأؤيدك، أو تسدي إلي معروف معين فأؤيدك وأنت على باطل، هذا مما يعني أن جعلت المقياس في تعاملي مع الآخرين، في أن أقف معهم، أن أؤيدهم، أن أشاركهم في أعمالهم، هو ما يكون هناك من عائدات مادية، وهذا خطورة بالغة، لأن الباطل يستخدم المال، المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله، وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال، إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فهذا يجب الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس
إلهية. هل هناك نماذج وشواهد تاريخية ذكرها القرآن الكريم ترتبط بهذا الموضوع؟
فرعون الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن من أول من استخدم هذا الأسلوب، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أو تعقلون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين، فلولا ألقي عليه أصاغرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المقاييس لديهم مادية، أصاغر من ذهب شافوها في عضلة فرعون وموسى رجل لا يملك هذا، وهكذا أنهار هنا ولا يعرف أنهار الحق هناك، وأنهار العزة والشرف، أنهار القيم المثلى. استخف فرعون قومه في مقابلة موسى نبي من أنبياء الله يملك 10 آيات بينات رأوها هم وعايشوها هم، تعرف كم خطورة، كم هي الخطورة شديدة جدا إذا من طلق الناس ينظر نحو
وفق
الأشياء
مقاييس مادية. هذا يعني مادية. أن الاهتمام بالقيمة المادية للأشياء دون الالتفات إلى القيمة المعنوية خطأ فادح، كما أنه للأسف قد تحول إلى ثقافة اجتماعية عند البعض حيث لا يهمهم سوى مصالحهم المادية دون الالتفات إلى مصدرها، هل هو حلال يتوافق مع الحق أم حرام ينطلق من الباطل.
أن نبي الله موسى كان يمتلك آيات بينات وعايشوها هم الفراعنة وأهل مصر، الدم والضفادع والجمل والجراد هذه ما كانوا عانوا منها، حتى طلب موسى أن يدعو الله أن يرفعها عنهم وأنهم سيؤمنوا به وسيطلقوا معهم الإسرائيل، تقول بأنهم لم يعرفوا شيء، لكن نسوا مسألة أن لا ينظر إلى الأشياء فتكون لها قيمة من خلال الماديات. استطاع فرعون أن يخدعهم، كانوا قوما فاسقين، يهمهم مصالح أنفسهم، يهمهم ماديات، يهمهم مشاريع وخدمات، فليكن فرعون في
علاقة هذا بموضوعنا
ما في مشكلة. هذا كإتمام للموضوع الذي ذكرناه بالأمس، ويمكن أن بقي نقطة واحدة هو حول ما في التذكير للإنسان بنعمة الله عليه في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من الله وأنها ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها، كما قال صادقا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعدما قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيديهم له قيمته المرتبطة بمسؤوليتهم كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله، فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع.
جميل، ولكن البعض قد يجرد الأشياء من قيمتها المادية فيتعامل مع الدنيا على أنها لا تستحق الالتفات إليها ويعطل وظيفته في الحياة كخليفة لله في أرضه، هل ترون أن ذلك هو سبب تخلفنا وعدم تقدم مجتمعاتنا؟
أنا لا أعرف كم هو الفارق بين ما تعطيه هذه الآيات وبينما ينطلق من يتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إلى الدنيا يجب أن يكون نظر من يرفضها ولا قيمة لها، وأنها غرارة خداعة مكارة، ويا الله بطل منها، ويسمح لك فقط أن من أطرافها ومن ما جاء بالكفاية منها وبس، أن هذا نفسه من إحدى العوامل التي ضربت المسلمين فجعلهم بعيدين عن أن يستخدموا ما سخر الله لهم في السماوات وفي الأرض وأن يتفكروا فيها، لأن أصبحت ليست ذات قيمة لديهم، ليست ذات قيمة، هي كلها لا تساوي جناح بعوضة. بينما التفكير هو يوحي الله يذكر أن نظر إليها كذات قيمة، لها قيمة، وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة، بل حتى الأشياء التي نكمم آنافنا من عندما نمر عندها يعرف أنها هي أيضا لها قيمة. كيف نستخدم المجاري بمحطات تصفية فيستخرج الأسمدة ويستخرج أيضا الماء من جديد نقيا فيعاد لسقي الأرض الحدائق والبساتين والمزارع، وأسمدة تباع بملايين الدولارات، ونحن كلها غضارة خداعة مكارة من أولها إلى آخرها، لما أصبحنا ما نمتلك شيء ولا نعرف شيء، ثم أصبحنا عبيد أولئك الذين يتفكروا، قوم يتفكرون، نحن قوم نجهل.
بالعودة إلى مسألة التفكير والتفكر في النعم وأثرها في تعزيز إيمان الإنسان وثقته بخالقه، كيف قدمها الإسلام كرؤية دينية وكيف عرضها علماء الكلام كفلسفة عقيمة؟
نعرف في نفس الوقت من خلال ما عرف أن المسألة سويا فيما يسديه الله سبحانه وتعالى من نعم إلى الإنسان، وفيما يحصل فيما بين الناس مع بعضهم بعض، ليست ظهر المسألة ليست سويا، بينما نجد أن أول خطوة خطاها المعتزلة في مجال معرفة الله أنهم اعتمدوا على قاعدة باطلة من أساسها، وأنهم نظروا أولا فيما يحصل بيننا نحن الناس أن هذا عندما يعطي هذا يجب عليه أن يشكره، إذن فهناك نعم ننطلق منها لنشكر الذي أسداها، ألهم يسووا بين المسألة. ما الذي حصل؟ نحن قلنا القاسم المشترك هو الجانب العاطفي، لكن أن تنظر المسألة كأنها سويا فتأتي لتقيس على ما قالوا الغائب على الشاهد، الشاهد هو الإنسان، وهذه الصورة الكاملة للتعامل فيما بيننا التي تعطي حكما عقليا كما يقولون بأنه يجب شكر المنعم، إذن فننطلق منها لنقيس عليها تعاملنا مع من أسدى إلينا نعم من جانب هذا النعم التي لم يدري بعد من أين هي، فنبحث عن من أسداها. فكانت هذه أول خطوة التي بنوا عليها وجوب النظر
لنشكر.
في معرفة من أسدى إلينا هذا النعم لنشكره.
كيف؟
من خلل في هذا هو ترسيخ حالة التسوية مع القرآن، بين أن المسألة ليست سويا، ليس هناك مجال للمقايسة إلا في ما يتعلق بالجانب العاطفي، في أن سنة الله سبحانه وتعالى في الهداية استغلت الجانب العاطفي في المسألة في خلق الشد الإنسان نحو الله، والاعتبارات المتعددة هي هذا التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بنظرته لها بين يديه كنعم منه تعالى، فيأتي الشكر واحدة من الغايات، واحدة ولعلكم تشكرون، لم يأتينا فيأتي بها واحدة منها. فهم رسخوا هذا المسألة أنه ننطلق منا نحن الناس فنعتبر القضايا العقلية من خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا بعض هي الأساس الذي نقيس عليه تعاملنا مع الله، فحصل أخطاء كثيرة. لما نجد الفارق الكبير أنه ليس صحيح أني أرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أعطاهم بنعمه فأنطلق أنا لأذكر الآخر الذي أعطيتهم بنعمي، فأقول أتخلق بأخلاق الله وأصير على منهج الله وأعمل مثله، لا، أقفل هذا الموضوع تماما، أقفل هذا الموضوع تماما. بينما قد يكون أساس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيعي خاصة من لم يربوا تربية إلهية في الابتعاد عن المن على بعضهم بعض، ليس كان هذا هو السلوك الطبيعي لدى الناس. طيب الانطلاق نحو الله على أساس هذا السلوك الذي هو قائم بين الناس اتضح بأنه فقط لاستخدام الجانب العاطفي،
وختاما لهذه الحلقة الواجب علينا سيد الكريم فيما يتعلق بالنعم وصنائع المعروف التي تكون بين البشر.
يجب أن يلغى المن بما أعطيت تماما، ويجب أنت فيما إذا أعطيت من جانب أن لا تسيرك عطاؤه إياك ويسير عواطفك فيما يريد. بل ورد من الأدعية أنه مطلوب أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل لكافر ولا لفاسق عليه منا. وفي دعاء الإمام زين العابدين: ولا تجعل لفاسق ولا لكافر علي منا. لهذا الإحسان يعمل عملا. الحاكم أو الذي يلي أمرا من أمور الناس نهي أيضا عن أن يجيب حتى دعوة ضيافة. الإحسان يؤثر، يؤدي إلى تسخير عواطفه مع من أسدى إليه إحسان. نهى الناس عن هذا. وأذكر أن فيما روي أن الإمام علي عليه السلام دعاه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الله لا يحوجه إلى أحد من خلقه، فقال ليس لا تكن هكذا، مع الحديث لا تكن هكذا، ليس أحد من الناس له محتاج إلى غيره أو إلى خلقه، ولكن قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقه. أن أحتاج إلى شرار خلق الله فيعطيني هو أو أقبل عطيته أو فيؤثر على عواطفي فيشكل ضغط علي في مواقفي الدينية، فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاجر أو لتأثير العواطف أو لقوة تأثير العواطف. هذا فيما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى، ويمكن نستكمل الموضوع إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم سيدي الكريم على ما قدمتم في هذا الموضوع المهم من حقائق ومن فكر نير ينير درب الإنسان ويأخذ به إلى الأعالي. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، كما أشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. على الدرب سيكون معكم يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى، فقط كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.